العيد انوار بتلالي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء في هذه الأيام المباركات وفي هذه الأيام التي نسأل الله أن يجعلها أيام سعيدة على الإسلام والمسلمين في يوم العيد أو في هذا اليوم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى الأمة المسلمة جميعا وعلى جميع المسلمين. حقيقة أنه يعني اعتاد الناس أن يتكلموا في مثل هذه اللقاءات عن العيد والتهنئة بالعيد، وهذه مسألة طبعا منقضية أو شيء ثابت أن الواحد يقول يعني تقبل الله منا ومنكم، وجعل الله عز وجل هذه الأيام علينا وعليكم أياما طيبة، وهنأنا الله وإياكم بها وجعلها خاتمة أعمال الخير والبر. أنتم تعرفون أن هذا العيد خاصة وهو عيد الفطر إنما يعني يمس جميع المسلمين، ليس كعيد الأضحى الذي يمس طائفة من المسلمين الذين يكونون في أماكن الحج ومناسك الحج ويشاركهم بقية المسلمين بالشعور بهذه القضية التي يقوم بها الحجاج ويشاركونهم فيها معنويا بالعيد وبالتشبه بهم في غير من غير الحجاج. لكن عيد الفطر يمس كل نفس، لماذا؟ لأن كل نفس من المكلفين كانت صائمة أو مكلفة بالصيام، سواء كان عليها الصيام أو كان عليها بدل الصيام وهو الفدية، إلا أنها في نهاية الأمر الكل مطالب بهذه العبادة فقضوها بصورة أو بأخرى. ثم بعد ذلك جاء يوم الجائزة وهو يوم العيد الذي ينتظر فيه الجميع أن يكون رمضان قد رحل وقد كتبوا فيه من العتقاء والمقبولين، وأن يكون قد ذهب هذا الشهر بذنوبهم بموعود الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك بموعود الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكأن المعيدين من المسلمين في هذا اليوم يعني إنما يستبشرون بقبول صيامهم وقبول قيامهم، فيفطرون وهم مسرورين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما الفرحة التي عند فطره هي أنه يفرح لأن الله قد أعانه على إتمام الصيام، خاصة في هذا الشهر وخاصة في هذا العام الذي اشتدت فيه الحرارة والتي أدت إلى إفطار كثير من الناس الذين ضعف إيمانهم والذين لم يؤمنوا في الآخرة بالقدر الكافي. فتجد يعني كانت ظاهرة طبعا ممقوتة، وكانت ظاهرة للأسف الشديد يعني قميئة جدا جدا، يعني نسأل الله أن يهدي كل من وقع فيها وكل من فتن بهذه الفتنة، ويهدي جميع المسلمين ويهدنا معهم سبحانه وتعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه. أن كثيرا من الناس كانت ظاهرة يعني الحقيقة ظاهرة خبيثة وسيئة جدا، كثير من الناس كانوا يجاهرون بالفطر في نهار رمضان بدعوى أنهم لا يطيقون الحر ولا وأعمالهم شاقة وأنهم كانوا لا يطيقون الصيام، فهذا الحقيقة خسران مبين. فالصائمون الذين صاموا في هذه الأيام وفي مثل هذه الشدة من شدة الحر وشدة الظروف وقسوة يعني الظروف المناخية التي كانت تشق على كثير من الناس، فضلا عن طول عدد ساعات الصيام كان الناس يصومون أكثر من 16 ساعة أو نحو من ذلك، فهذا وغيره كثير أدى إلى أنهم يستبشرون بأن الأجر على قدر المشقة وأن الله عز وجل موعوده صدق ووعده حق سبحانه وتعالى، لأنه هو الحق وقوله الحق ووعده حق سبحانه وتعالى، ولا يخلف وعده أبدا، لأنه ليس أحد أوفى من الله عهدا ووعدا سبحانه وتعالى، لأنه الملك الحق المبين جل في علاه. فهذا اليوم العيد ده بالذات بيمس كل نفس، يعني كل نفس من المسلمين بيمس هذا العيد. ليه؟ لأنه بيبقى خارج يعني الفرحة الأولى فرحة الفطر بعد أن أعانه الله على المطلوب، فرحة الفطر بعد أن أدى العهد، فرحة الفطر بعد أن أدى الواجب الشرعي والتكليف والركن الإسلامي ركن الصيام. فهذا طبعا عندما يفطر بإذن من ربه ويأكل ويشرب بإذن من ربه بعد أن أدى ووفى بما هو مطلوب منه فيستبشر. فلذلك كانوا يسمونها يوم الجائزة، يعني اليوم الذي ينال فيه المتسابق في الخير جائزته من ربه عز وجل. ثم تكون هناك فرحة أخرى عندما يأتي يوم القيامة وينادى من باب الريان، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة باب يدعى الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخله أحد غيرهم، يدعى منه الصائمون ويدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. يعني يوم القيامة في باب في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهله ومن سائر أبواب الجنة، باب يسمى الريان، هذا الباب يدخل منه الصائمون، يدعى الصائمون المقبولون، يدعى الذين قبل صيامهم فيدخلون منه لا يدخله غيرهم، يعني لا يدخل صنف آخر يعني من أهل البر، لأن هناك أبواب أخرى، لكن قد يدخل منه إذا كان من الصائمين، وقد يدخل من باب آخر إذا كان من أهل البر من 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 باب آخر. المهم هو أن نعرف أن هذا العيد فعلا له مذاق العيد، مذاق للإنسان، له مذاق للإنسان، ما له أن الإنسان يستشعر دائما أنه قد وفى، يستشعر أنه قد أدى، يستشعر أنه قد ينال الجائزة، يستشعر أنه قد يفوز يوم القيامة، قد يدخل من باب الريان، أنه يعني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. كل هذه المعاني تجعل العيد له طعم وله حقيقة في العيد. والحقيقة أنه أيضا لابد أن نعرف أن معنى العيد يسمى، لماذا يسمى عيد؟ يسمى عيد من العود، لأنه يعود كل عام، فكل ما يتعود يسمى عيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، إشارة إلى أنه قد يذهب كثير من الناس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو ذلك إلى كثير العودة إليه، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا قد يكون زريعة إلى عبادة القبر وإلى التبرك به وإلى أن يقع منهم تجاه القبر ما لا يحق ولا يليق. لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ليس أن نزور قبره ولا أن نعتاد الذهاب إليه، فلذلك سأل الله عز وجل أن لا يجعل قبره عيدا، يعني أن يتعود الناس، أن يعود الناس وأن يتعود الناس العود إليه دوما. فالعيد من العود، يعني من أنه يعود كل عام، يأتي في مثل هذا الزمن بعد رمضان فيسمى عيد. وهذا كل الأعياد، أي عيد، حتى الأعياد القومية، الأعياد الوطنية، الأعياد المخترعة. ونحن لابد أن نعلم أن العيد في الإسلام ليس إلا عيد واحد، يعني مش عيد واحد أقصد عددا، أقصد أن العيد بالنسبة لنا هو ما أذن الله فيه، يعني العيد لا يتعين إلا بالشريعة، العيد لا يتعين إلا بأمر من ربنا سبحانه وتعالى، لأن العيد حكم شرعي. يعني كون أحد من الناس أو جماعة من الناس أو أهل بلدة أو أهل قرية أو أهل دولة أو ملك دولة أو رئيس دولة أو سلطان دولة يعين زمانا معينا فيقول هذا الزمان قد جعلناه عيدا، وهذا الزمان قد وصفناه بوصف العيد، وهذا الزمان كلما عاد اتخذه الناس عيدا وابتهجوا فيه باسم الثورة، باسم الفتح، باسم عيد الأم، باسم عيد الثورة، باسم عيد الميلاد، باسم عيد فتح سيناء، عيد كذا عيد كذا عيد كذا، مثل هذه الأمور ليس لها في ميزان الشرع ثقل، وليس لها في ميزان الشرع أي وزن. لماذا؟ لأن تعيين الزمان على كون على أنه عيد هذا لا يكون إلا بشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة وجد الأنصار، وجد أهل المدينة يلعبون في عدة أيام، فسألهم عن ماذا يفعلون، فقالوا: أيام كنا نلهو فيها من زمن الجاهلية ونلعب فيها. فقال: إن الله، انظر، إن الله أبدلكما بيومي الفطر والأضحى، إن الله أبدلكما بالفطر والأضحى أو بيومي الفطر والأضحى، يعني إن الله عز وجل أبدلكم عما اخترتموه وعما عينتموه كأعياد اخترتموها لأنفسكم، ده عيد كذا وده عيد قبيلة كذا وده عيد يوم فرحة كذا وده عيد يوم انتصار كذا، إن الله أبدلكم، مسح كل ذلك ثم أعطاكم عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أبدلكم بيومين الفطر والأضحى، إن الله أبدلكم بيومين الفطر والأضحى. إذا من الذي أبدل ومن الذي شرع ومن الذي جعل يوم العيد عيد؟ هو الله. وبالتالي أخوان ما ينفيش حاجة اسمها عيد الميلاد، ما فيش حاجة اسمها عيد الزواج، ما فيش حاجة. طبعا هو لغة اسمه عيد. يعني عيد لغة بمعنى ان ده التاريخ اللي مثلا ولد فيه، وهذا التاريخ بيعود كل سنة. يعني واحد اتولد مثلا في شهر اكتوبر، يبقى معنى ذلك ان كل شهر اكتوبر هيعتبر يوم، يبقى يوم ميلاده هيعود بعد عام. يوم 1 اكتوبر مثلا هيعود بعد سنة، وبعدين بالسنة اللي بعدها يعود. فكون انه يعود بيعود، لكن لا يصح مع عوده ان يتخذ عيدا، او حتى بالتسمية ان يسمى عيدا، لان كما قلت ان هذا توصيف شرعي. جعل الزمان وتخصيص الزمان بوصف العيد لا يكون بمرسوم ملكي، ولا يكون بمرسوم رئاسي، ولا يكون بقانون، ولا يكون بقرار من رئيس الدولة، ولا يكون بقرار من مجلس الشعب، ولا يكون بقرار من رئيس الوزراء، إنما يكون بحكم شرعي. عندما تقول عيد الميلاد، عيد الأم، عيد الأب، عيد الأسرة، عيد الثورة، عيد سيناء، عيد السويس، عيد مش عارف تحرير سيناء، كل هذه الأشياء هي تعود كل عام، لكن لا صحة تسميته عيد، لأن اسم العيد وصف شرعي لا يتم إلا بالاسم الشرعي. دي نقطة مهمة لابد أن نستوعبها، حتى لا يعني تنتشر بيننا أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، وأنتم ترون أن الناس قد يحتفلون بالأعياد التي يخترعونها هم، أو تخترعها لهم شياطينهم. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بس أنا عايزين كلمة حضرتك لأهل سوريا واللي بيحصل في بورما.
أي نعم، كل ده أنا جاي إن شاء الله أتكلم، لأن أنا الحلقة أتكلم على حقائق لابد أن نتذكرها إن شاء الله تعالى. فكما كنت أقول أنه لابد أن نفهم أنه كثير من الناس قد يحتفل بالأعياد المخترعة أكثر من الأعياد الشرعية. يعني مثلا عيد شم النسيم، عيد رأس السنة، تجد الناس يعني يقلبون فيه الدنيا ويقلبون الأمور، ويعني ويقيمون الأمور ويقعدوها بسبب من باب ان دي اعياد عظيمة عندهم ولها فيها فرحة، وان ويفعلون فيها ما يريدون وما يشتهون مما يجوز ومما لا يجوز، ومما يحل ومما لا يحل، ويعني امور كثيرة جدا. لكن لابد ان نعرف ان هذا كله نوع من المخالفة تتفاوت ما بين حد الصغيرة الى الكبيرة الى اكبر الكبائر. ليس هذا محل تفصيل هذه المسألة، لكن المهم هو ان نعرف ونقرر سويا أننا في عيد حقيقي، هذا العيد اختاره الله لنا وأبدلنا الله عز وجل به سائر الأعياد التي يمكن أن نختارها لأنفسنا، وأنه حق لنا أن يكون لنا هذا اليوم عيد، لأنه كما قلت هو يوم الجائزة. في ظل هذا الكلام وفي ظل هذا المعنى، ونحن يعني نتذاكر هذه الأمور ونستشعر هذا العيد من جهة كونه عيد على 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 أنه يوم الجائزة، بالنظر إلى أنه اليوم الذي تتم فيه النعمة من الله عز وجل بأن أتم علينا الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل ما قدمنا بحيث لا يرده علينا. اللهم كما أعنتنا على صيام رمضان فاقبله منا، اللهم كما أعنتنا على قيام رمضان فاقبله منا، اللهم كما أعنتنا على الذكر والتلاوة فاقبلها منا، وكل ما أعنتنا عليه من عمل ولا ترده علينا وأنت أكرم الأكرمين، واقبله منا وأنت أرحم الراحمين. ثم نقول لابد أن نتذاكر حقائق، حقائق لابد أن نتذكرها في هذا العيد، حقائق لابد أن نتذكرها في هذا العيد. أول هذه الحقائق هو ما نحن فيه في بلادنا. أولا لابد أن نتذكر أننا يعني أول عيد يمر، أول عيد يمر وقد ولى الله علينا ولي أمر مسلم. هناك كثير من الناس ينظرون إلى الأمور بما يريدون، ليس بما يتحقق من نعمة. يعني مثلا لو أنني أنا في بيت أبي أو بيت أمي وطلبت منهم أن يطعموني طعاما معينا، أنا عايز أكل لحمة مشوية، وعايز أكل خبز طري، وعايز أكل مش عارف مثلا معه فاكهة كذا وإلى غير ذلك، ثم هم قدموا لي طعاما حلالا طيبا غير ما طلبت وغير ما أتمنى وغير ما أرجو وغير ما أتصور أنا، والذي تصورته حلال، والذي تصورته أمر عالي، والذي تصورته أمر أعلى مما قدموه لي وأمر أكبر مما قدموه لي. كثير منا عندما يقدم له أو يحصل على، يقدم له، تنبه معايا، يقدم له أو يحصل على ما لا يرجو، ما لا يطلب وما لا يتمنى وما لا يتخيل أو يتصور، يرفضه ويكفره. فمثلا كثير من إخواننا، كثير من أناسنا، كثير من المسلمين، كثير من ممن هم في حظيرتنا يقولون نحن نريد إقامة شرع الله وتحكيم شرع الله، ونحن نريد حاكم يكون بمثابة إمام المسلمين الذي يهيئ لخلافة المسلمين. طبعا المطلب ده مطلب عظيم جدا جدا، وهذا المطلب يعني ترجوه كل نفس سوية، فضلا عن العاقل فضلا عن ذي دين، لأنه هو المطلب الذي ينبغي أن يتخلف ألا يتخلف عنه مطالب يعني. طيب معنا اتصال الأخ محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزاي حضرتك يا شيخنا؟
بارك الله فيك، تفضل.
حضرتك كل سنة وأنت طيب. الأول أنا كنت بس عايز أسأل سؤال.
تفضل.
حضرتك يعني الواحد طول شهر رمضان الحمد لله ربنا أكرمه بقراءة القرآن وصلاة القيام والتهجد.
علي صوتك شوية يا محمد لو سمحت.
بقولش حضرتك يا شيخنا، يعني الحمد لله الواحد طول شهر رمضان يعني صلاة قيام وقراءة القرآن والتقرب وعبادة الله. شيخنا يعني مع صباح أول يوم للعيد يعني لو الواحد أذنب ذنب، هل معنى ذلك أن رمضان لن يقبل؟
لا لا أعوذ بالله، إن شاء الله تعالى يكون في قبول، لكن لابد أن تعرف أننا لسنا الصديقين، لابد أن تعرف أننا لسنا الفجرة والكفرة، وأيضا لسنا الصديقين، وبين الكفرة والفجرة لله عز وجل رتب في خلقه، لهم لهم درجات في الجنة ما بين أدنى الدرجات إلى الغرف التي هي التي يراها أهل الجنة كما يرى أهل الأرض النجم في السماء. فلابد أن تعرف أن رمضان الذي يقيمه أهله ثم يتخلفون بعده ببعض الذنوب، لابد أن يعلموا أنهم سيكونون على درجة أقل من رمضان الذي يقيمه أهله ثم يتبعونه بالطاعات. لكن ليس معنى ذلك كما يظن البعض أن الواحد لو في رمضان حافظ وفي رمضان أقام الأمر وراقب وتابع وأدى الأمر على ما يشترط عليه، ولكنه جاء بعد ذلك فخرج من رمضان فخرجت المراقبة معها وخرجت قوة الدقة والمتابعة معها، فترتب على ذلك أنه فطر فتخلف فوقع في زلة أنه بذلك أفسد ما قدم. لا لا أفسد ما قدم لا، لأنه رمضان جعل يكون كفارة، وبالتالي أنا بعد رمضان حأذنب على أمل أن يكون رمضان المقبل كفارة، لأن رمضان مش كفارة لما بعده، رمضان كفارة لما قبله. فلا بد أن لا ينظر الإنسان هذا، لأن هذا يمكن أن يجعله يقنط ويجعله يعني يستشعر أنه ما أفلح. لكن دائما أقول لنفسي قبل أن أقول لغير، أنا لست الفاجر الكافر ولست الصديق، وبالتالي أنا بين هذه بين هذين من درجات، فطبعا بقول يا رب قربني من الصديقين وبعدني عن الكفرة الفجرة. لكن لابد أن تعرف أنك لست من الكفرة الفجرة، وكذلك كونك تحكي أنك قد تذنب في العيد فأن ذلك معناه أنك من الكفرة الفجرة، لا، لأنك بدليل أنك رقبت في رمضان وحافظت وأديت العمل بشروطه. فأسأل لنا لنا ولكم القبول. فأعود أقول يا أخوان أنه هناك من يطلب المطلب المطلب العظيم الكامل، فيأتيه مثلا ربع الكوب لبنا، أنا طالب الكوب كله، أنا طالب الكوب مملوء. عندما تكون القضية بين الناس هو إما أن يكون كوب اللبن أو لا فنسكب ما حصلنا، هذه قضية فيها قدر من قلة الحكمة، من قلة الإدراك الواقع وإدراك عطايا الرب عز وجل للخلق، وأن الله يعطي الخلق قدرا بقدر بحسب حالتهم وبحسب همتهم وبحسب ما يقدمون. فكثير من الناس عندما يروا أن كوب اللبن فيه قليل، فيه النصف، فيه الثلث، فيه الربع، ينظرون إلى الجزء الفارغ. أهل الحكمة يقولون لا تنظر في الإناء إلى ما فرغ منه، وانظر إلى ما امتلأ منه، يعني بلغتنا انظر إلى الجزء المملوء لا تنظر إلى الجزء الفارغ. فالنهاردة لما يجي واحد يقول احنا النهاردة ما حصلناش حاجة، احنا النهاردة لم نأخذ شيئا في واقعنا هنا، بكلمة الحقيقة الأولى وهي النظر إلى واقعنا في بلادنا في مصر، فنقول له ليه؟ يقول لك الكوباية فيها ربع لبن، لا ما لهمش لازمة، شوف ثلاث أرباع فاضيين فين. ده محمد مرسي ده واحد من الإخوان بفكر الإخوان بدماغ الإخوان، والإخوان فيهم والإخوان عليهم والإخوان كاني والإخوان ماني، فطبعا يبدأ ينظر للجزء الفارغ بما يزهده في الجزء المملوء. معنا اتصال أخ محمد.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟ ازاي حالك؟
بارك الله فيك يا محمد، اتفضل.
ربنا يبارك لك، ربنا يبارك. بقول لحضرتك يا شيخنا بمناسبه حضرتك فتحت كلام بالنسبه للدكتور محمد المرسي، كنا عايزين من حضرتك نصيحه لبعض الناس في الشرطه مش عايزه تشتغل وتتعاون. يعني ده احنا لمسين يعني شغال في مجال النجارة وبنودي شغل القاهرة, ويعني المفروض يبقى فيه بالنسبة للكمين يبقى شغال, وبالنسبة للشرطة والأثار والكلام ده, لأن طبعا في واضع حاليا يحتاج في أمن, يحتاج السواق اللي راكب عربية يحتاج يحس بالأمن. فياريت نصيحة من فضيلتك لي, ربنا يبارك لك يا شيخنا.
ربي يكرمك, جزاك الله خيرا. فالناظر للجزء الفارغ لن يشكر أبدا ولن يقدر قدر الجزء المملوء. نحن نعرف أن البقية من النعمة نعمة, لو جزء من رغيف, لو لقمة عيش نعمة, يقول لك إيه لقمة عيش ده قد كده, هو يريد أن يكون هناك 100 رغيف, لكن كون أن يشوف لقمة لا ينظر إليه إلى نعمة. بقية النعمة نعمة, ولابد أن نشكر أي نعمة يعطيها الله لنا, ولو كانت حبة بر, لو كانت قشرة من برة, لو كانت حبة دقيق, لأن كل هذا من جنس النعمة. أما القدر فذلك راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى, لأنه يصرف من خزائنه بما يشاء تبعا لحكمته وتقديره, لأن إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الحقيقة تجعل كثير من الناس عندما ينظر إلى الجزء الفارغ يحتقر الجزء المملوء. وأنا أقول لابد أن نعرف أن الله قد أنعم على أول عيد يأتي والإناء الكباية اتحط فيها شيء من اللبن ولو قطرات. شوف أنا بقلل معك قد إيه, أنا بتنزل معك في نظرتك وفي احتقارك لما أعطاك الله عز وجل, وأنا لا أوافقك على ذلك, لأن كنا يبقى لنا ولي أمر مسلم يمكن أن نتعاون معه ويمكن أن يقودنا, ونؤمل أن يقودنا بالحق وبالخير, وأن نعينه في إزالة العراقيل حتى يتمكن من سلطانه الذي يمكن أن نطالبه من خلاله أن يقيم العدل فينا, الذي يهيئنا ولو بعد حين إلى أن نطلب المطلب الأعلى, وإلى أن نطلب من الله أن يملأ بقية الإناء حتى نصل إلى المأمول من أن يكون علينا ولي أمر هذا الولي يأخذنا إلى شرع ربنا عز وجل. كل هذه خطوات, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر من ربه, بلغنا به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا, سددوا وقاربوا. لو احنا قدامنا بيننا وبين الشريعة 100 متر 100 كيلو, كنا نمشي كيلو يبقى بيننا وبينها 99, لو مشينا 2 يبقى بيننا 98, يبقى بنتقرب, بنسدد ونقرب. ليس معنى ذلك ان بخطوة واحدة نجيب 100 كيلو, ويا اما 100 كيلو نمشيهم يا اما ما نمشيش خالص, يا اما نمشي 100 كيلو يا اما ما نتحركش ونخلينا في مكاننا حتى لو هتفسد وتخرب, لان هو كده يا 100 ما فيش, يا الاناء مملوء يا اما يتسكب ملوش قدر فينا. لا, شكر النعمة يستوجب على العبد أن كل ما أعطاه الله يكفي. أن الله أنعم عليك بذهاب الطاغوت, ينعم الله عليك بذهاب أدبارهم, دابر الذين كفروا, دابر الذين ظلموا. يكفي أن الله عز وجل ولى عليك مسلما بغض النظر. أنا لا أدعي أنه أبو بكر ولا أدعي أنه عمر, لكن أنا أدعي بكل قوة وأؤكد بكل قوة على حسب ما أظن والله الحسيب أنه ليس بكافر, أنه رجل مسلم ليس بكافر ولا فاسق ولا طاغ ولا عتي ولا طاغوت. أنا أؤمن بذلك وأنا متأكد من ذلك بما أظهر لي, ليس من باب الاطلاع على القلوب ولكن من باب رؤية هذه الظواهر. وبالتالي هذا يلزمنا بشكر النعمة, مش الشكر إن احنا نقبل الإيد وش وظهر ونقول الحمد لله أشكرك يا رب والطرقع الإيد وش وظهر, لا, إنما بأن تقوم بمقتضى ذلك, أن تستعمل النعمة في وجهها وأن تنسبها لمن تنعم بها وهو الملك سبحانه وتعالى جل في علاه, وأن تحمد الله عز وجل عليها. فالوجه البارز الوجه العملي في شكر النعمة وأن تستعملها في ما جعلت له وأن تستعملها في ما خلقت له. فأنت الآن لك ولي أمر ينبغي أن تخرج من الانفصال الحزبي وتخرج من التقطيع الطائفي وتخرج من العصبية الجماعية أو عصبية الحزبية, تخرج من كل ذلك وتدخل تحت عباءة الإسلام وعباءة المصلحة العامة بغض النظر أن هذا يوافق حزبك يوافق جماعتك أو لا يوافق, لأن دي مصلحة عامة تحت مبدأ سدده وقاربه. لأن العباءة العامة وهي عباءة أننا مسلمين وأن هذا ولي أمرنا كمسلم بعيدا عن الشرذمة والتحزيب, ونحن نرى أن أعداءنا لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة, وأن هناك من الناس من باعوا أنفسهم بملاليم بتراب. عارف يعني ايه بتراب؟ اغلى حاجة في الدنيا فيما يملكه الناس الذهب, الدولارات قيمتها في الذهب, الريالات, الجنيهات, المليارات قيمتها في الذهب. الذهب ده اصله منين؟ من بطن الارض، يعني اصله تراب، يعني الذهب ده تراب. يعني لو واحد ادينا له طن ذهب، 2 طن ذهب، 3 طن، 10 طن، 200 طن من الذهب على انه يبيع دينه، يبقى خد شويه تراب واعطى الدين، الدين الذي به الكرامه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، الدين الذي لا يقبل الله غيره، الدين الذي يجعل الانسان فائز يوم القيامه، الدين الذي يجعل الانسان له مخرج عند الله عز وجل، الدين الذي يجعل الانسان مقبول عند ربه. لابد ان تعرف ذلك. لو انا اديتك ملايين الارض، لو اديتك مليارات الارض، لو اديتك خزينه البنك الدولي، لو اديتك ميزانيه الدول العظمى كما يسمونها او يحلو لهم ان يسمونها، وهي الدول السفلى والدول المنحطه والدول التي لا تدل ولا تجتمع الا على المنكر، المتعاونون على الاسم والعدوان، سميت العظمى عظمى في البضلال والكفر والفسوق، عظمى في الهلاك، عظمى في الميل والزنا والفجور وتضييع الانسان باسم القيمه الماديه والقيمه الطبيعيه. فهذا كله هو العياذ بالله خراب، لان يوم القيامه كل هؤلاء سيكونون حطب جهنم. لان ربنا بيقول ان الذين تدعون من دون الله، يعني نسال الله العافيه والسلامه، حصب جهنم هم لها. لابد ان نفهم انه دول كل ده هيبقى حصب جهنم. حصب جهنم يعني ايه؟ يعني معنى ذلك ان هم هيبقى في النهايه يعني لا قيمه لهم، حتى لانه كون ان هو يبقى حصب جهنم ده مش معناه ان هو هيبقى له اي قيمه، ادنى قيمه. انكم وما تدعون من دون الله حصب جهنم، يعني معنى ذلك انه الانسان لما يكون يعبد هواه، يعبد الاموال، يعبد الاصنام، يعبد الصليب، يعبد اي معبود، لن يفوز الا من عبد الله عز وجل. طب واحد عنده دين وادينا له اموال الارض وباع دينه زي ابن حامد ده، حسبنا الله ونعم الوكيل. تخيل ان انسان كان يحفظ الناس كتاب الله ويتلو كتاب الله ويخرج من فمه النور المتمثل في كلام رب العالمين، ثم يبيع نفسه بدراهم معدودة، يبيع نفسه بيعا بخسا بمليارات، بجنيهات، بملاليم، ببرايز، بشلينات، ايا كانت القيمة وايا كان الثمن. وانا اعتقد ان الاتمان دايما بتكون مع المنافقين اتمان بخس، دراهم معدودة، وحتى اللي بيشتريه بقى زاهد فيه لانه بيعلم انه بلا مبدأ، وانه كما باع نفسه له قد يبيع نفسه لمن هو غيره او لمن هو ضده بحسب ما يدفع اكثر. فهذا الحامض المسمى بمحمد الحامد او محمد حامد، هذا الحامض ماذا هو؟ ماذا؟ شوف كما كان يوم من الايام يتلو ايات الله عز وجل ويعلم الناس كتاب الله عز وجل في مسجد الحصري، ثم باع نفسه لسويرس فصار العوبة وصار من الخبث. حدثني واحد من الناس قال كنت اقرأ الايات او اسمع الاحاديث او انظر في المواضيع التي تبين مدى الفتنة، وان الانسان قد يفتن في دينه وان ينقلب على وجهه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخرة. يقول لك انا كنت بسمع الايات دي وبسمع الكلام الجميل ده، فبتخيل يعني فتنة الانسان مثلا ينظر لوحده، الانسان مش عارف يطمع في كذا، يعمل كذا، لما يكون لوحده يخبز بكذا. لكن ما كنت أتصور وما كنت يعني أجد مثل هذا الواقع وهذا الحجم من الفتنة، أن يبيع الإنسان نفسه بأي كان من الأرقام من الأموال من أجل أن يرضى عنه أسياده الذين اشتروه، فينقلب إلى منافق شديد النفاق، مخاصم للدين، محارب له. لأنه أنت بتحارب مين؟ أنت لا تحارب الإخوان ولا تحارب السلفيين ولا تحارب المسلمين، أنت تحارب ربك. لان الطعن في الدين وان كان مغلف بان انا بطعن في الاخوان، الطعن في الدين وان كان مغلف بان انا بطعن في السلفيين، في النهايه وطعن في الدين. طب معنا اتصال اخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
ازي حضرتك؟
اتفضل.
كل سنه حضرتك طيب.
بارك الله فيك، اتفضل.
كنت عايز أكد على حضرتك بس إن على تسليط الضوء على محاربة الإخوان والسلفيين، نفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي.
خيرا، ما أنا ركز معايا في الكلام إن شاء الله تسمع، يعني لعله كلام يسرك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. فكما قلت أنه إن مثل هذا عندما يكون أمثال، فنحن في واقعنا مبتلون بماذا؟ بأعداء يتربصون بنا لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، يحاربوننا، يعيروننا بديننا، لا يجدون عندنا عورة إلا ديننا، لا يجدون عندنا معرة إلا ديننا. فطبعا ده كلام يجعلنا إحنا نتفهم موقفنا، وكل نعمة يعطيها الله لنا نتمسك بها وندافع عنها. لما يقال في واقعنا في الحقيقة الأولى اللي بتكلم فيها دي، لما يقال إن يوم 24 إن حامد ضوء أمثاله أتباعه المرجفون في هذه البلد، المرجفون في مصر، وبائع أنفسهم للشيطان، والمرتزقة الذين يرون أن الكفر هو سبب العلو وهو السور الذي يتسلقه طالب الدنيا، الذين ينظرون إلى أن الخلد في كثرة الأموال والسير وراء أهلها، الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى. طيب معنا اتصال الأخ عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عماد بارك الله فيك يا عماد، اتفضل.
ربنا يرفع قدرك يا سيدنا، وكل عام وحضرتك طيب والأمة الإسلامية
وأنت كذلك، وأنت كذلك
يا شيخ خير. وعاوز يعني حضرتك تفيدني، لاني يعني احنا
هو الميكروفون في البلوتو وحش كده ليه؟ الميكروفون الصوت مش سامعه ابدا، ضعيف قوي.
بقول لفضيلتك
ايوه
يا ريت حضرتك تطمني، يعني لاني في ظل سعادتنا بالعيد، ولكن يعني عايزين نطمئن، هل ما يقوم به الجيش المصري العظيم في سيناء هو يعني امر يعني القبض والاعتقال كده عشواء للناس الملتحين او الناس واخد بال حضرتك، ولا الامر يعني ناس مشبوهين فعلا او متورطين فعلا او مشتبه فيهم فعلا واخد بال حضرتك؟ الامر عاوزين الامور تتجلى، لان احنا طبعا احنا في نظام، ان اعتقد اننا في ظل نظام راشد ان شاء الله سبحانه وتعالى، فلابد من ان الامور يعني ما يكونش الامور يعني عشوائية وكذا واخد بال حضرتك، الامور تكون واضحة وتجلى الامور لنا عشان نكون مطمئنين، لان لا يعقل في ظل نظام راشد كهذا بفضل الله عز وجل يعني الامور تكون فيها شبهة ان النظام السابق او واخد بال حضرتك اللي كان بيحصل اعتقال مثلا كده وعشواء وكلام من ده، او بيوت تدهس والحلل تتخبط والبتاع والاسر تروع دون اي جريرة يعني. فنرجو ضبط الامور، ونرجو الامور توضح وتتجلى لنا، وياريت لو حضرتك عند حضرتك خبر تطمننا بيه يبقى جزاك الله خيرا. وبحييك يا دكتور سيد، وبحبك في الله، واقبل يدك وجبينك.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طبعا الكلام ده كنت هعرج عليه، لكن هو عجل بالتنبيه عليه. انا اوافق جدا على هذا الكلام. انا ليس عندي معلومة تفصيلية يمكن ان ادلي بها او يعني انقلها لاخواني فيما يحدث في سيناء، لكن احب ان اقول يعني تابعا لهذا الكلام وتنبيها، اننا لا نوافق بحال من الاحوال على ثلاثة امور، لا نوافق بحال من الاحوال على ثلاثة امور. الامر الاول ان يتحول اي نظام او جزء من النظام الحالي الى ضارب لكل مسلم باسم الارهاب او باسم الفكر الجهادي او الفكر الخوارج، لان هذه هي زريعة كل الطواغيت وبداية الطغيان الذي يجعل الإنسان والعياذ بالله أن بطن الأرض أولى بنا من ظهرها. كون أن ممكن يكون هناك أناس يريدون أن يحدثوا فتن، ويريدون أن يعرضوا البلاد لمخاطر، ويريدون أن يحيكوا بها من الفتن ما يمكن بها أعدائنا من اليهود وغيرهم. طبعا هذا الكلام لا يختلف أحد بأن هؤلاء أعداء حتى وإن كان ملتحي، ويبقى معنى ذلك انه منافق زي ابن حامد ده وبيمثل علينا. لكن كون ان يكون في ناس عندهم توجه فكر معين باسم الجهاد، باسم طلب الشريعة، باسم محاربة اسرائيل، باسم اعلان الجهاد من سيناء وتكوين جيش الجهاد، مثل هؤلاء لا نستجيز ان يضربوا، لا نستجيز ان يحاربوا، ولا نستجيز ان يعاملوا معاملة الاعداء ومعاملة اهل الفتن، لان هذه لغة الطواغيت. فهذا أمر أول لا نقبله بحال من الأحوال، لأنه نحن نؤمن أن هناك منا من غال في بعض المسائل ومن غال في بعض الفهوم، لكن لا يعالج الغلو بأن يقتلوا أو أن تدمر بيوتهم ويدمروا باسم الغلو، لأن معنى ذلك إن ممكن جدا ندمر إحنا كمان ونضرب إحنا كمان ونتقل إحنا كمان باسم الغلو، لأن الغلو ده مقياس صحيح له مقياس في الشرع، لكن عند الناس بعضهم ببعض هتجد إن لو أنت قلت حق ترك الصلاة كافر هتبقى مغالي، لو قلت إن اليهود والنصارى كفار هتبقى مغالي، هيطلع واحد ما هيطلع رجل رسمي من رجال الدين في الدولة يقول لك ده مغالي. وبالتالي هذا أمر أول، أن نفرق بين المفسدين وبين من عندهم بعض الغلو وهم أصلا من المسلمين. لابد أن نفهم أن معالجة الغلو لا تكون بالتدمير، وإلا سرنا مسار الطواغيت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا نقبله أبدا، أن تستعمل قواتنا في ضرب أنفسنا أو في ضرب أهل الذين يعتبرونهم مغالين، فيسمونهم إرهابيين ويسمونهم متطرفين ويسمونهم، ولا يفهم أحد من كلامي أنني أؤيد الغلو أو أنني أقر أي فكر ليس منضبط. لكن لابد أن نعرف أننا أمام فكر في المسلمين أفكار كتير جدا مغالاة، هناك من يعبد القبور ويعظمها وينزلها منزلة لا تنبغي إلا لله، هناك شيعة ينزلون علي منزلة تنبغي إلا لله، وهناك فرق أخرى كالبهائية والقديانية، كل هؤلاء مغالين غلو شديد، وهناك المرجئة الذين يعبدون الحكام من دون الله ويدافعون عنهم حتى ولو كان على حساب دين الله كالمداخلة وغيرهم، يعني هناك حروب ومغالاة في كل الوجوه، ولا يقول أحد أن هؤلاء يعالجوا أو يختلف معهم بالضرب والتدمير والتخريب. كون أن بعض الناس مغالاتهم بتخيالهم ينظرون إلى الأمر إلى أن هناك سبيل للجهاد أو سبيل لمقاتلة إسرائيل، وإحنا عشان نرضي إسرائيل نضرب هذا الشباب أو نقتله، أنا مش بفترض أن نفسنا كده، أنا بقول هذا مرفوض، وأنا ليس عندي معلومة معينة، وإلا كنت قلت في أي مقام أو مكان أن هذا باطل وأن هذا مسلك خطر وأن هذا مسلك الطواغيت، حتى لو وقع فيه مسلمون إلا هم مسلك الطواغيت. فلا نقبل أن يعالج الأمر بمثل هذه الطريقة، ولا نقبل أن تستعمل الأمر الثاني الذي نقبل، قلت لا أقبل ثلاث: الأولى ألا نعالج الغلو بهذه الطريقة، الثانية ألا نستخدم قواتنا العسكرية في الجيش أو الشرطة أو رجال الأمن أو القوات الخاصة أو المخابرات في من ضرب بعضنا بعض إرضاء إسرائيل أو مشابه، وإلا كنا خراب، لأن ده معناه حنفقد معية الله، وإن فقدنا معية الله هلكنا، ضعنا، دمرنا، إحنا لسه على مفترق الطريق، إحنا بنحبه، إحنا عاملين زي الرضيع اللي مجرد لو الشمس ضربت فيه خمس دقايق يجيله جفاف، احنا زي الرضيع اللي لو حد زقه كده يكسر عظمه، احنا يدوب، لان احنا خارجين ازمات اقتصادية، خلاف سياسي، تمزق طائفي داخل البلد، صراع على السلطة، وضع خطير، يعني ما احنا مش بقى شاب فتي، ده احنا رضيع لسه، يدوب رضيع، اي نفخة فيه تصيبه بالاذى، فلا ينبغي أن ندمر أنفسنا بأنفسنا. والأمر الثالث أنني لا أقبل أحد من الدعاء، ولا أقبل أي داع، ولا أي متعلم، ولا أي متعالم، ولا أي طالب علم، ولا أي واحد على فضائية، ولا في أي مكان يطلع يتكلم كده بالقاف والجيم والتفيهق بأن الإرهابيين والمتطرفين ومش عارف حاجة، لأنه قد يؤدي إلى تعميق باطل وإلى تأييد باطل دون أن يدري. لابد أن نتكلم بما نعرف، ولا ينبغي أن نهرف بما لا نعرف، فإن من هرف بما لم يعرف يعني خرب ولم يصلح، خرب ولم يصلح، وأنا لا أريد ذلك، نسأل الله أن يعافينا. فهذه مسألة يعني لما أشار إليه الأخ المتصل جزاه الله خيرا، لكن لابد أن نعرف. أعود إلى الحقيقة الأولى، كما قلت أننا ينبغي أن نشكر نعمة الله عز وجل، نحافظ على المقدسات، المكاسب التي أعطانا الله إليها، لأنه أنتم عارفين أن باب الزيادة الشكر، إن شكرتم لأزيدنكم، ونحن نريد الزيادة، نحن نريد أن تكون هناك سلطات حقيقية وقوة تثبيت ملك أو حكم أو سلطان للدكتور مرسي، عسى أن يأخذنا الله به إلى شرع، عسى أن يأخذنا الله به إلى العدل، عسى أن يأخذنا الله به إلى ما أمر به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فنسأل الله عز وجل أن يأخذنا بهذا الولي ولي الأمر إلى هذا الأمر، وأن يرزقه بطانة صالحة تعينه على الخير والبر، لا تعينه على هوى ولا ضلال. الامر الثاني نحن نحتاج الى ان 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 الامن, ونحتاج الى ان تكون البلد فيها قوة, لان البلد دلوقتي فيها 10 حكومات, فيها حكومة البلطجية, وفيها حكومة فضول النظام السابق, وفيها حكومة رجال الاعمال المرتزقة الذين كانوا لا يرون مكاسب الا في الارتزاق بالطرق الملتوية, وفيها حكومة بقية العسكر, وفيها حكومة حزب الوطني السابق, وفيها حكومة رجال السلطان ورجال السلطة المتولين المناصب العليا في البلاد في كل المقامات, وفيها حكومة الإعلام, حكومة الإعلام المتمثلة في الفضائيات التي أنتم تعرفونها, والمتمثلة في الصحف وغيرها وغيرها وغيرها, وحكومة الفنانين والفنانات الذين يريدون أن يسيروا الأمور في البلاد كلها. تخيل كم فنان وكم فنانة, وكم عريان وكم عريانة, تخيل كم واحد, يعني 1000 2000 3 10 آلاف يريدون أن يجعلوا مصر كلها عريانون وعريانات. تخيل أنت أن يبقى 10 آلاف واحد من الرويبضة من العريانين والعريانات ومن الفنانين والفنانات ومن أهل الميل والفجور, اللي كاس الخمرة بتسبش من أيدين كثير منهم, واللي يعني حالتهم والعري عندهم هو الكسوة, وأن الجزء المكتسي من أبدانهم هو المعرور, والجزء العاري هو المفتخر به. أمثال هؤلاء وبهذا الفكر وبهذا النظم تقليدا للغرب ينظرون إلينا على أننا دعاة تخلف وأهل ردة, ردة فن وردة, وردة, وردة تخلف وردة تحجر. تخيل أن 10 آلاف دول, أنا طبعا بقول أرقام خيالية ما يحصلوش. شوف أنت كده الأفلام والتمثيلية بيجي فيها كم واحد, كلهم ما يكملوش 100 واحد بيتقلبوا ما بين ده على ده على ده على ده, ودي مع دي وده مع ده. هم دول بمعاونيهم عايزين يتحكموا في كل الفكر وفي كل البلد وفي ثقافتها وفي دينها وفي لبسها وعرياها وفي جرها وفي تقواها وفي عفتها, عايزين يتحكموا فيها ويطلعوا بقى بكل ما أوتوا, يعملوا تمثيليات عشان خاطر يساووا بين النصارى والمسلمين, ويعملوا تمثيليات عشان خاطر يستهزأوا بيها على كل ذي لحية وعلى كل ذات نقاب. نسأل الله لعافينا ونسأل الله أن ينصرنا. إخواننا إحنا في مأزق شديد جدا جدا, ومحتاجين زيادة من ربنا, ولئن شكرتم لأزيدنكم, وباب الشكر الزيادة, باب الزيادة الشكر, باب الزيادة الشكر. فينبغي أن نشكر, وطبعا الشكر يستلزم أن نعترف بما أعطانا الله من نعمة ونشكره عليها, لأن زي ما أنت شايف لما يبقى شوية ناس الله أعلم يعني حاجة ما تسويش شيء خالص, مش عارف أقول إيه, مش عارف أقول إيه وزنا, لأن الوزن هو ما يكون عند ربنا. مش قصده أقول كان معاه كم جنيه, ولا جيبه مليان قد إيه, ولا معاه كم امرأة, ولا كده, مش ده الوزن. لما يبقى انسان, لما تبقى الامور ماشيه بنظام معين وبترتيب معين, الترتيب ده والوضع ده ماله, ما فيش وزن, ومع ذلك يقول لك انا عايزين مليونيه و24 عشان ندمر ونحرق المقرات بتاعه الاخوان, ونعمل ونموت ونعمل ونكسر ونعمل ونسوي عشان نخلص من الناس دول. احنا مش عايزين تسلط اخوان, احنا مش عايزين تسلط مسلمين, احنا مش عايزين دوله دينيه, احنا مش عايزين. تخيل انت, تخيل ناس يعني بتعلن الكفر بعد الكفر بعد الكفر, وزي ما انا قلت ان دول ينطبق عليهم قول الله تعالى, واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا, واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون, انا معكم انما نحن مستهزئون. هذا الذي يحدث, هذا الذي يحدث. ناس من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا يدعوننا الى جهنم وبئس المصير, يدعوننا الى الدمار, يدعوننا الى الكفر بما انعم الله به علينا. لما يجي واحد, يعني انت تخيل لو ان واحد بلطجي وجد في الطريق امرأة, وبعدين المرأة دي ثيابها ممزقة, بلطجي, انا شو بقول ايه بلطجي, رجل يعني ما هوش بمقيم للدين, وبعدين يجد امرأة في الطريق وثيابها ممزقة, وبعدين تصعب عليه من باب يعني انه عنده بقية من الخير فيقلع بعض ملابسه ويسترها بيها, بالله عليك هل ينفع ان حد يقول مهما سطر هذا الرجل المرأة ولم يتعدى على عرضها ولم يستغل وحدتها ولم يستغل تمزق ثيابها لانه بلطجي فهو مجرم, وكل اللي بيعمله اجرام, واحنا مش هنرضى حتى بالصح اللي عمله البلطجي دوت, وحتى لو عمل ايه, ولو صان المرأة, ولو كان برضو بلطجي وابن كذا وفي كذا, ينفع؟ بالله عليه ده كلام مجانين ولا ده كلام ايه؟ ده انا اعتقد ان الجرائد هتقول يعني شوفوا الى انسانية هذا الانسان والى رجولة هذا الرجل, وازاي ان هو حافظ عرض هذه المرأة وازاي نكت ضعيفة ممزقة الثياب وان هو وجدها منفردة وسترها ودي شهامة المصريين ورجولة المصريين. صحابة لو حدث زي كده هيكتبوا عليه ويتكلموا عليه مع انه راجل في النهاية يمكن ما بيصليش. يعني عايز اقرب المثال, معلش المثال بعيد شوية بس عايز اقرب بيه. لما احنا يكون ان تولى امرنا مثل محمد مرسي ربنا يوفقه لكل خير وايده, اسأل ان يؤيده بتأييد من عندي, ويكبت عدوه ويرد المكر عنه ويبور المكر عنه ويدفع الكيد عنه ويرنا في اعدائه واعدائنا والمنافقين في كل مكان والمرجفين في مصر يرينا فيهم ايات عزه وانتقامه ويرينا فيهم ايات عجائب قدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. لما يكون محمد مرسي يعني مش بس بيغطي المرأة وبس بيسترها وبيحاول بقدر الامكان. اول عيد يا اخوانا يا اخوانا اول عيد من 60 سنة او 70 سنة اول عيد ما يبقاش فيه امهات واقفين بالزيارات امام ابواب سجون مصر كلها من اسكندرية لاسوان, وانا كنت في السجون وشفت ما لا يرى ما يشيب الولدان. لو عيل عنده شهرين يشيب وبعدين يجي الزباط بعد ما الامهات تقف في الشمس للساعة 2 او 3 ياخدوا الاكل منهم وهم على امل ان هم يزوروا اولادهم او ازواجهم او اخوانهم المسجونين المعتقلين, ياخد منهم الاكل وبعدين يحطوا البطانية ويحط الملوخية على الرز على الفاصوليا على الفراخ على الربسه على الصابون ويتهرس بالرجلين وبعدين يدخلوا الزنازين بهذه الصورة. يعني اول عيد يجي وما يكونش فيه امهات واقفين بالطوابير امام السجون, وبعدين يطلع ابن حامد ولا غيره ولا غيره ولا غيره يقولك احنا مش عايزين, احنا مش عارفين نقيس الامور, احنا مش عارفين ننظر, وبعدين يطلع فريق مننا يقولك لا يا كوباية اللبن مليانة يا لا, ما كانش يجي لنا خليفة نازل من السماء راكب والله العظيم انا بتمنى على الله ان انا اشوف الشريعة قبل ما اموت, بتمنى ان ربنا يرهاني بعيني وان انا اشوف كده حتى ولو بشايرها وبعدين الواحد يموت من باب ان الواحد يعني تقر عينه بنور في الارض, لان احنا بنتمنى ان احنا نكون من اتباع ذلك النور الذي جاء من عند الله, حيث قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يا اخواننا الله يصلح حالنا وحالكم, لازم نفهم ان احنا في نعمة, النعمة دي ان شكرناها زادنا وان كفرناها محقنا وصلت علينا اعداءنا, لان لابد نكون مصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى واهلها صالحون ولا مصلحون؟ وما كان ربك ليهلك القرى واهلها ايه, صالحون ولا مصلحون؟ لا مصلحون. طب ليه؟ لان لو كانت القرى فيها صالح في اهل في ناس بقى صالح, لكن بيبقوا صالحة ومعهم فساد, فيمكن الفساد يكتر لان الصالحين لا يصلحون. قرية فيها 100 فيها 50-60 صالح وفيها 30-40 فاسد, والفاسد ده بطبيعته بيفسد, مفيش حاجة اسمها فاسد ومفسد, لا كل فاسد مفسد وليس كل صالح مصلح, افهم دي, كل فاسد مفسد وليس كل صالح مصلح. يا مناس شيخ قاعد في الجامع وماسك السبحة وراجل الله يحفظه والله يبارك له وراجل طيب وراجل وراجل, لكن ما بيقولش المنكر انت منكر, ما بيعرفش معروف لمن لا يعرفه, لا ينكر منكرا على فاعله, لا يبين لا يهدي لا يصلح. اذا هو صالح لكنه لا يصلح, يبقى صلاحه لا يتعداه. المفسد بطبيعة كل فاسد مفسد, كل فاسد مفسد, يبقى الواحد قاعد جنب اللي جنبه ولا قال له هات سيجارة ولا قال له معك سجاير ولا قال له انت بتشرب سجاير, هم الاثنين قاعدين جنب بعض, ويروح يجي الفاسد يروح مطلع علبة السجاير ويقول له خد ده صنف كويس دي على فكرة معمرة, تبص تلاقيه أفسد اللي جنبه لأنه هو طبيعته كده, طبيعة فساده بينضح طبيعته كده. لو قاعد جنب امرأة وعفيفة وهو فاسد تلاقيه حاول يتحرش بها يتحاول كذا يحاول كذا لعله يفتنها, لكن الصالح يطلع يقعد يروح حاطط بوزه في جنب وما يتعاملش مع اللي جنبه, اللي جنبه ده ما يعرفش طبيعته ايه, يمكن اللي جنبه ده يقع منه منكرات يقع منه مفاسد ما يفتحش بقه معاه ما لناش دعوة بيه.
يبقى إذن الفاسد بطبيعته مفسد، فساده بينضح، أما الصالح ليس شرطا أن يكون مصلح. القرية اللي فيها صالحين وليسوا مصلحين تهلك، تهلك، لأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، مش وفينا المصلحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. إذن القرية اللي فيها صالحين ممكن تهلك، ممكن تتاخد، ممكن تروح، افهم دي كويس. ولذلك أهل السبت حاولوا أن يكونوا بعضهم مصلحين عشان ينجوا من الفساد، ينجوا من العذاب. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما؟ قالوا معذرة إلى ربنا، أو قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني إذا نحن نعتذر بهذا الإصلاح، بهذا البلاغ، بحيث نكون مصلحين لا صالحين، فلعلنا بكوننا مصلحين أن ننجو من عذاب ربنا، فيكون عذرا لنا عند ربنا. وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. يبقى إذن إيه؟ إذن الأمر الذي ينبغي أن تفهمه هو ينبغي أن نكون مصلحين حتى لا تهلك مصر، وحتى لا يهلك الله قرية مصر، افهم دي كويس. وده معنى أنك تشكر النعمة وتحافظ على المعطيات، ولا يتلبس عليك كلام الملبسين. أنا لست من الإخوان، ولست في حزب النور، ولست في حزب آخر، وأنا يعني لست مساندا لذلك، لكن مساندا لديني، ومساندا للإسلام، ومساندا للتعاون على البر والتقوى، ومساند للبراء من الإثم والعدوان مع أي مسلم، لأني أنا لا أتبرأ من إخواني ليكونوا إخواني، ولا أتبرأ من سلفي ولا من حزب لأنهم في حزب. لا أرى أن ذلك موجب براء أبدا، بل كلهم إخواني، وكل يعمل بمنظور معين هو اهتدى إليه، ويرى أن العمل بهذا المنظور أنفع من عدم العمل بغيره. لكن كوني لا أتوافق مع منظوره، هذا لا يعني أن يكون بيني وبينه فرقة، خاصة فيما يمس الكل. لابد أن نعرف أن بئر الماء الذي يسقي القرية ما ينفعش حد يروح ينجسه ويقول أنا مانيش دعوة، أنا ما بحبش ناس تشرب منه، ما أنت بتشرب منه. لو أنت نجسته أو رجمته أو حجرته انقطع ماءه، وبالتالي أنت خاسر ضمن الخاسرين. كل عمار في هذا البلد يمس جميع الخلق حتى المخالفين، وكل فساد في هذا البلد يمس جميع الخلق حتى الصالحين. لابد أن نعرف ذلك، ولابد أن يعني نفهم ذلك. طيب ناخد فاصل وإن شاء الله نعود، وجزاكم الله خيرا.
أسعد ليالي ليالي العيد، أنوار بتلالي وقلبي سعيد.
أسعد ليالي
ليالي العيد، أنوار بتلالي
وقلبي سعيد.
يوم العيد الصبح صحينا، نادى الخير والسعد علينا. يوم العيد الصبح صحينا، نادى الخير والسعد علينا. سوا كبرنا سوا صلينا، وكان الكل بيصلي معانا.
كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير.
عيدوا بيتا سعيدا
العيد أسعد ليالي ليالي العيد أنوار بتلالي وقلبي سعيد
أسعد ليالي
ليالي العيد أنوار بتلالي.
أيوة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عود للكلام الذي كان قبل الفاصل. لابد أن نستوعب أننا في مخمصة وأن هذه المخمصة تحتاج منا إلى شكر نعم الله عز وجل علينا وأن نسعى إلى الحفاظ على ما رزقنا الله عز وجل به من المكسبات ولو كانت قطرات من اللبن في الإناء لأننا كل قطرة نعطاها هي نعمة عظيمة ينبغي أن نشكرها حتى يمتلئ الإناء ولو بعد سنين. هذا تقدير الملك عز وجل. ولابد أن تعرف أن الأمور لا تسير حسب رغباتنا ولا احتياجاتنا ولا ما نريد ولا ما نحب لكن بتقدير الملك عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر. لابد أن تعرفوا أن الأمور رجع إلى حكمة الملك جل في علاه. وبالتالي لابد أن نفهم أن في هذه المخمصة يمكن أن تكسر المفاسد فتهلك القرية. فينبغي أن نعتزل ربنا عز وجل بأن نكون من المصلحين حتى وإن كان فينا كثير من الصالحين لكن لابد أن نتحول إلى مصلحين. نسعى بين الناس بالإصلاح ونسعى بين الناس بالتذكير ونسعى بين الناس بتحميل مسؤولياتهم أمام ربهم. ولن تعدم في الناس مطيع ولن تعدم في الناس من يستشعر المسؤولية ويستجيب لأننا ينبغي أن نعرف أن هذه النعمة من عظيم أثارها وهي نعمة هذا الوضع الحالي الذي نحن فيه في بلادنا من عظيم أثارها أننا متمكنين من الدعوة. وهذه مسألة تملي علينا مسؤوليات خطيرة. لقد مررنا على مدار السنين الماضية وأنا مررت بذلك في مدار عمري بملاحظات ومراحل كانت فيها تمكين من الدعوة ولو نسبي. منها المرحلة التي كان فيها السادات قد مكن الإسلاميين كما يحلو أن يسمى عند كثير من الطوائف في مقابل الشيوعيين ولكننا استعجلنا. لأنكم لابد أن تعرفوا إخواني لابد أن المرض الخطير المصاب به المسلمون في قضية تحقيق المطالب المرض الخطير احفظ الجملة دي لو سمحت المرض الخطير الذي ابتلي به المسلمون أو المبتلى به المسلمون فيما يتعلق بقضية تحقيق المطالب هي الاستعجال. هذا المرض مبتلى به حتى الصحابة رضوان الله عليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يشتكي إليه ما يجدونه من التعذيب ويشتكي إليه ما يجدونه من الشدة ومن الوطأة الشديدة التي يشنها عليهم الكفار في مكة. يشتكون إليه حتى يدعو ربه أن يخفف عنهم وأن يخرجهم من هذه الورطة. بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فيما يتعلق بما أخبره الله به أنه سيكون الأمر على عظيم الشأن فيما بعد وأن الله عز وجل قال لهم إن الله سيتم هذا الأمر حتى تسير المرأة من مكة إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب. حتى تسير الزعينة من مكة إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على نفسها. يعني تبقى ما فيش حد يتعدى عليها ما فيش حد يطلع عليها من باب الأمان وتمام الأمر. وكان ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. ولكنكم أتبع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتبع هذا الكلام بقوله ولكنكم قوم تستعجلون. فنحن مبتلون بهذا المرض مجرد ان احنا نستشعر ان احنا بقينا دلوقتي الحمد لله رب العالمين مفيش امن دولة مفيش زوار الفجر مفيش تصيد في الطرقات مفيش سجون ومعتقلات مليانة الزنزانة ما تشيلش غير سبعة يحطوا فيها اكتر من 25 واحد حتى يبتلوا بالامراض الصدرية ويبتلوا بالامراض الجلدية والقمل والحشرات المبيئة في اجسادهم. مفيش الكلام ده خلاص احنا كده بقينا ممكنين وعايزين الشريعة وعايزين اقامة الخلافة وكل واحد مش عارف يجيب طبنجة ولا كل واحد يجيب رشاش ولا كل واحد يجيب فرد. طبعا ده نوع من وبعدين تيجي تقول له بتفكر في كده ازاي او بتفكر بالطريقة دي ازاي. حتى لو كان تفكير مفيش حد جاب حاجة لكن كتفكير بس يقول لك الجهاد ولازم نقيم الخلافة ومش هينفع ونطلع ميدان التحرير مليونيات ليه احنا نقيم الخلافة دلوقتي حالا. طبعا ده اسمه ايه؟ ده مش اسمه استعجال ده اسمه استعجال الاستعجال الاستعجال. فاذا كان الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انكم قوم تستعجلون يبقى احنا زينا يبقى ايه؟
يبقى احنا الميزانيه قالوا ايه؟ يعني كلمه استعجلون دي مش هتبقى مع فرط المصارعه وفرط الاستعجال، مش هيبقى لها وصف، هيبقى مش هتبقى مكفيه او لا تكفي ان تصف حالنا. وبالتالي يا اخوان لازم نعرف ان مرض الاستعجال ده بيخلينا لا نقطف ثمار النعم، لا نشكرها، لا نستعملها، لا نتمتع بها. نحن الان في بحبوحه الدعوه، وامر الدعوه ده بيحتاج سنين طويله، وينبغي ان احنا بدل ما نبقى كل واحد منا يعني يقول لك ايه، يقول لك بتوع حزب النور عايزين يكتسبوا مكاسب، وعايزين نعمل مصليات عيد نحقق منها مغانم ومكاسب من اجل الحزب وزياده الحزب، وانه يبقى الحزب بقى له تواجد كبير عشان خاطر تغلب السلفيه. ويجي بتوع الاخوان يقول لك احنا عايزين مصليات العيد وعايزين الاعمال وعايزين المساجد وعايزين المؤتمرات يبقى لها مكاسب لصالح الاخوان حتى تنمو وتتاكد وتكبر وتعظم. طبعا كل واحد بينظر الى هذا الامر من باب ان وراء هذه مصالح شرعيه، لكن عايز اقول ان مثل هذه الصراعات بتخلينا نستعجل امورا معينه تحدث بيننا وبين بعضنا البعض تناحر يجعل قوتنا ويجعل جهدنا ويجعل كثير مما عندنا ومما اعطانا الله اياه نتناحر به ونرفع به لو اسباب القوه نرفع به في اوجه بعضنا البعض. ويبقى سلاحنا سواء كان سلاح كلمه، سواء كان سلاح جهد، سواء كان سلاح دعوه، سواء كان سلاح يعني عمل لله، سواء كان سلاح صدقه او بذل مال، سواء كان سلاح تعاون والشباب عنده حميه وان انا اجمع الشباب، كل دي اسلحه بدل ما استعملها في مظانها واستعملها في تحقيق الامر الذي ينبغي ان يكون وراءه من الخير لعموم المسلمين كالدعوه العامه وكاخراج الناس من الجاهليه واخراج الناس من الظلمات الى النور وتحببهم في دينهم وجعلهم لا يكونون فريسة للإعلام القاتل الإعلام المسموم، وجعلهم لا يكونون فريسة لتلك الجرائد وتلك الشاشات التي ليس لها دور إلا تشويه الإسلام والمسلمين والطعن فيهم والسب فيهم، حتى أن البعض يخرج على الشاشات ويشتم بالأم ويشتم بالأب ويشتم بالألفاظ البذيئة ويشتم بالأوصاف القذرة، يقول لك كذا الإخوان في كذا وكذا، كلام زي ما يكون كلام غرز، زي ما يكون مثلا ناس يعني متعاطية حشيش وفي السطلانة بيشتموا بعض بكل يعني بأخبس الأوصاف، لا نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. لكن أقصد أقول إن العوام والبسطاء الناس الطيبين الناس اللي هم طول عمرهم في حالهم وطول عمرهم قليل العلم في الدين، ولما طفحت على الساحة الخلافات في الدين والخلافات في الأحكام الشرعية وبروز الجماعات اللي هم كانوا دايما بيعتبروهم جماعات موجودة في السجون وجماعات محاربة من أمن الدولة مالناش دعوة بيهم مش عايزين مشاكل، الآن صارت السلطة في إيديهم وصارت يعني نوع من التصارع الفكري والتصارع الشرعي والتصارع التصوري والتصارع الأيديولوجي، تصارع ما بين الطوائف بعضها بعض وكل حزب بما لديه فرح. ولا اقصد حزب يعني حزب اللي هو مذكور في الايات من اعتبار ان حزب الايات الناس كلمة الاحزاب في الايات وكل ما يتعلق بكلمة حزب في القرآن ما لهاش علاقة بحزب النور وحزب الوحدة وحزب الحرية والعدالة، لا لا ده اشتراك لفظي بس، لان كل حزب في القرآن هو متعلق بالطائفة التي دانت بدين غير الدين الاخر. يعني عندما يقال كل حزب بما لديه فرح ده ليس معناه انه ده معناه حزب النور وحزب الحرية والجماعة زي ما بعض الناس استدلوا بهذه الايات على هذه المعاني، لا، انما كلمة حزب هنا هم ناس تحزبوا على فكرة، ناس تحزبوا على بعض المواضيع سواء كانت سياسية اقتصادية علمية فهمية سواء كانت شرعية او غير شرعية، لكن لو تحزبوا على دين اخر، لو تحزبوا على عقيدة غير العقيدة الاسلامية، لو تحزبوا على عقيدة غير العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا يسمى في حزب بقى في القرآن، يعني هذا الذي يستحق وصف الحزب الذي جاء في القرآن. الشاهد هو أننا ينبغي أن نعرف أننا في مخمصة شديدة، خاصة أننا نحارب في كل المقامات. يعني يا أخواننا لازم تعرفوا اللي حصل في سينا ده اللي ترتب عليه كثير من الأمور قد يكون وراء سلبيات خطيرة الله أعلم بالحقائق، لابد ان تعرفوا نوع من انواع الحرب ما بين امريكا واسرائيل ومصر، يعني امريكا واسرائيل على مصر، فمكر وتدريب وتخطيط واتفاق مع بعض الناس، وممكن جدا يستغلوا بعض السذج من الملتحين ويوقعون في أمور معينة باسم الجهاد ولا باسم الله أعلم. أنا بقول أمور معينة وقع فيها كثير من الناس فيما سبق على مدار 30 سنة السابقة بخطط من أمن الدولة والمخابرات عندما كانت تعمل لصالح الطاغوت. وأنتم ترون المسلمين في بورما ما الذي يحدث؟ ده بيشوهم زي الفراخ، ده بيعلقوهم في الشجر ويحرقوهم، ده يعني الناس الله العافية والسلامة، ومع ذلك احنا بناكل كحك وبسكوت وبناكل يعني كده. الواحد منا يتحط قدامه علبة فيها 10 كيلو، تبص ليه في الآخر يدوروا على فتافيت في العلبة مش لاقيين، والآخر يقول لك والله ده طعمه مش قوي، ده يعني بعد ما كان العلبة فيها 10 كيلو، واخد بالك؟ ويمكن لما تقوله تصدق ولا حاجة يمكن ما عرفش بيتصرف ازاي. لكن احنا محاربين في كل مكان، شوف في سوريا ابسط مثال اهو، بدل عجزنا احنا مش عارفين يعني لا نسلد نفسنا ببلدنا ولا نسلد اخواننا اللي بيتقتلوا كل يوم. النهاردة احنا كنا بنصلي العيد وبنقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرة، وهم بيقولوا الله اكبر وهم بيضربوا بالضائرات والمدافع والاسلحة الثقيلة، هما احنا عمالين نعيد وعمالين نهلل ونكبر نساء ورجالا وهم بيقتلوا. كان عيدهم بالتقتيل والدماء، وعيدهم بالموت، وعيدهم بالمدافع. فده حرب على المسلمين ككل، وتعاون تعاون شديد جدا جدا. تعرفين من اللي بيحمي بشار الان؟ مش هتخيل، الحرس الثوري الايراني. يعني ايران بعتت دفعة، بعتت كتيبة من الحرس الثوري الايراني للدفاع ولحماية بشار حتى يبقى الى اخر نفس. اسأل الله ان يهلك ويهلكهم، اسأل الله ان يأخذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر. يا سبحانك يا من لا يعجزك شيء، سبحانك يا من تمهل ولا تهمل. لابد ان تستشعروا وتتفهموا وتستوعبوا الامر وتتدبروا ان احنا محاربين في كل مكان. احنا مش محاربين في مصر بس، ده مصر دي يعني يمكن مثلا اللي طايلنا صباع، لكن هناك اللي طايلهم ازرع وارجل، هناك اللي طلهم قطع أعناق وفرم. نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يدفع عنا وعنهم الكيد والمكر والعذاب. نسأل الله أن يمكن لهم، نسأل الله أن يهلك أعدائنا وأعداء الإسلام في بقاع الأرض جميعا. نسأل الله أن يبور المكر ويدفع الكيد عنا وعنهم. لازم نستشعر أن احنا محتاجين للتسديد والمقاربة، نحتاج إلى التسديد والمقاربة، نحتاج ان احنا نستغل فترة الدعوة. اكبر وجه لشكر النعمة التي نحن فيها واللي ممكن تسلب منا تلك النعمة هو الا نستعملها في الدعوة. النهاردة الناس بتقول لك احنا عايزين نحارب اسرائيل، تحارب اسرائيل وانت معاك شعب محتار فيك، انت وحش ولا حلو، انت بتاع الاخوان ده مر ولا غس ولا سمين ولا طري ولا ناشف ولا مر ولا حلقم ولا علقوم. يعني الناس بتصدق، الناس بتصدق في احداث العباسية، الناس الشباب كانوا شباب بريء وشباب شباب يعني ما شاء الله قوة الا بالله من احسن ما رأيت، ونفسهم يشاركوا وما عندهمش حيلة في شيء غير ان هم يعتصموا سلميين. لفقت لهم الترتيبات والعسكر عمل معاهم كماشة من وراهم ومن قدامهم، وعمل عليهم حملة عسكرية وطائرات بتراقب من فوق، وكانوا بيحاربوا اسرائيل في وسط شباب كل مطلبهم ان هم عايزين يأيدوا بعض المطالب التي يعني يستشعرون أمامها بالظلم ويستشعرون أمامها بالهضم وضياع الحقوق. كانت الضريبة أن اتضربوا دعك وعلقة واتقبض على أكثر من 1000 واحد منهم، لاقوا وساموا سوء العذاب في مجمعات ومعسكرات الشرطة العسكرية. وطبعا الموضوع معروف، وخرجت البنات اللي في ظهرة الشباب، والبنات اللي هم حتى مش منتقبات واللي هم مش اتجاه اسلامي لكن بنات محترمات طبيبات وصحفيات، خرجوا يحكوا مآسي كأنهم كانوا في اسرائيل، خرجوا يحكوا بلاوي. وده كلام كله مسموع، واللي مش عارفه واللي مش واخد باله واللي الكحك والبسكوت ملا بطنه وخلاه تنخ يفتح النت ويشوف كده الحاجات دي موجودة على اليوتيوب والمواقع الاخرى اللي ربنا جعلها سبب فضيحة لكل مفضوح، واللي جعلها مفيش حاجة بتستخبى من رحمة ربنا. يعني بيعملوا السلاح وربنا يجعله ما يعني زي ما كما يقال ينقلب السحر على السحر. النهاردة ما بقاش فيه حاجة معينة ممكن تستخبى، ما بقاش فيه فضيحة معينة ممكن تدارى، لانه بيصوروها ويعلنوها، وبعد ما كان مش عارفها الاثنين تلاقيها بقى عارفها 2 مليار. سبحان الله العظيم، لان الذي يستر هو الله. نعم طيب معنا اتصال. تفضل اخ متولي.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمه الله.
تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال
ومنك يا رب. تفضل.
والعاملين على القناه
جزاهم الله خيرا
القناه وكل من قدموا برامج في رمضان يا رب بارك فيهم وبارك في حضرتك يا شيخ سيد.
جزاك الله خيرا.
يعلم الله ان انا احب الطاهرين وانت من الطاهرين ومن الصادقين.
ربنا يحفظنا.
ولي اكتر من رساله يا شيخ سيد اتمنى تعلق عليها الله يرضى عنك.
تفضل.
اول حاجه يا شيخ سيد اللي المواقف اللي مصر بتمر بها دلوقتي هل ان شاء الله في فرجة من الله سبحانه وتعالى وانا عندي ثقة بنصرة الله سبحانه
طبعاً
وتعالى
طبعاً طبعاً
مع الصادقين.
يا اخ متولي يا اخ متولي اخذ الله الطاغوت اسقط الله امن الدولة ولا الله مرسي اسقط المجلس العسكري الغى الاعلان الدستوري المكمل كل ده فضل ربك.
تمام.
كل دي نعم من الله عز وجل.
نقطة هنا مولانا بس سامحني فيها. ده نعم كتيرة. ده ما انت قلت والله والله فيضات من الله سبحانه وتعالى لا يعقل الفضلات دي كلها الا صاحب عقل زي حضرتك وزي السامعين. والله احنا مش في نعمة. انا حاسس ان احنا في يعني سبحان الله يعني سبحان المذل المعز. واخد بال حضرتك. ولكن انا رسالتي دايما مع حضرتك او مع غيرك للطيار اللي انا بنتمي ليه وغيرنا بنتمي ليه حتى احنا ما بنكفرش حد اللي هو الطيار الاسلامي. حضرتك هل الطيار الاسلامي هيبقى فيه مشاكل بينه وبينه في الفترة اللي جاية في الانتخابات؟ احنا بنوصل صوت لحضرتك. اما بتقعد مع حد ليه حضرتك يعملوا عملية تنسيق مش لازم يتحدوا بأيام واحدة حضرتك. يعني يبقى فيه شيء من التنسيق بين النور بين السلفيين بالجامعة الإسلامية. احنا عايزين حد يسمع صوتنا لان احنا كشباب موجود قواعد في البلاد احنا بنتعب. انت ما صوتش يعني ان كان اللي فوق في القاهرة او في اسكندرية او في المدن ما بتعبش قدنا لان احنا في مواجهة مع اخواننا من الاخوان او من السلفيين او احنا سلفيين او طبعا احنا بنخسر بعض احيانا يا مولان. لابد الناس تتكلم في دي وتاعة دي. ثم في حاجة تانية انا احيانا بدعم الاخوان وكلمت الاستاذ حلم عندكم امبارح حلم الجزار قلت له دكتور حلمي ليه الاخوان بيتحالفوا قبل كده مع الليبرالين والعلمين وهم اكتر الناس بيهاجموهم دلوقتي؟ قال لي انا معاك يا متولي وما عدناش هنتحالف معاه. قال لي احتمال يبقى في تنسيق بين النور وبين الجماعه الاسلاميه وعايزين نعرف ما موقف حزب الامه لو عندك خلفيه. هل في مشاكل موجوده بين الشيخ حازم وبين حد في الحزب لو عندك خلفيه؟ لان انا دلوقتي معايا التوكيل وعاوز اعمل توكيل من مؤسسين حزب الامه دي حاجه. ولا بد حد يطلع علينا في اي فضيات ويكلمنا عن حزب الامه عشان نعرف نشتغل اذا كان في انتخابات جايه باذن الله. الحاجه الاخيره حضرتك وانا شاكر لسعه صدرك دلوقتي هل بعد ما احنا خرجنا من الشحنه الجميله في رمضان دي عايزين نصيحه نمشي عليها واشكرك لسعه صدرك.
بارك الله فيك جزاك الله خيرا. طبعا الكلام ده كلام عظيم جدا ويمكن الاخ متولي اجاوبه يعني او 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 اكمل على ما قال. هو يعني انت يمكن لو متابع يعني خط الدعوي الذي انا اتبناه وحريص عليه ان انا اكون مع متولي وامثاله ان انا لا اكون اخواني لا اكون سلفي لا اكون كذا لا اكون كذا واكون مع عموم الناس. وليس معنى ذلك ان انا مع عموم الناس يعني لا ضد هؤلاء لا، لان كثير من الناس عندما اقول لهم انا مع عموم الناس كل مسلم هو اخويا وانا منه وانا فريقه اكتر من فريق اخر يظنون بذلك اني ضد هؤلاء. لا يمكن ابدا ان اكون ضد الاخوان ولا ضد السلفيين فيما يتعلق بانتماء العموم المسلمين، لان الاخوان والسلفيين ايه؟ انا اشهد لهم بكل ما املك من اسباب الشهادة انهم مسلمون وانهم حريصون على دينهم وانهم عندهم من الاخلاص ما الله به عليم. انا دي مسألة ليس عندي فيها تردد وليس فيها عندي شك، لكن دي مذاهب عمل وانا اخترت لنفسي هذا المذهب ان لا اكون تحت عباءة الا عباءة الاسلام وان يكون العموم اقرب الي من الخصوص دون ان يخرج الخصوص او ينفصل عني. فدي مسألة انا ساندت الاخوان بكل ما املك، ساندت السلفيين بكل ما املك، نفحت عن كل، انا الان ادافع وابين لك وانت يعني متولي او غيره شكر الله لهم واحسن الله اليهم وجعلنا ممن يهتم بامر المسلمين وجعلنا من الذين عندهم احساس ومسؤولية لا نكون كالجيف، لاننا اذا صرنا كالجيف صارت بط الارض اولى بنا من ظهرها. انا يعني انتم تعلمون تأييدي للشيخ حازم كمبدأ وكقضية وليس كشخص، ودي مسألة من باب الايمان بالمبدأ العام الذي يهم المسلمين جميعا دون ان يتوجه هذا الاهتمام الى طائفة معينة او الى حزب معين. وهذا الكلام الذي يشير إليه أخونا متولي لابد أن نفهم أنه من أهم الكلام، وهو أننا مقبلين على حرب اسمها حرب الانتخابات، زي ما احنا مقبلين على حروب كثيرة جدا بدأت من يوم الثورة، حروب إعلام وحروب مظاهرات مقابلة ومليونيات مقابلة، طبعا كله هلس وكله هجس. يعني أنا عندي بينات ودلائل قوية جدا، ليس هذا محل برداء لأن ده مش هو موضوع الكلام ولا موضوع الحلقة، في حقائق لابد من تذكرها في هذا العيد، حقائق لابد من تذكرها في هذا العيد التي أتكلم فيها عافيكم فيها. أنا عندي دلائل قوية جدا واعترافات لأناس إن هم كان الواحد منهم بياخد ما بين 60 ل 200 جنيه عشان خاطر إما يشتغل في البلطجة وإما ينزل في الاعتصامات بتاعة التحرير والعباسية من خلال ناس اتقبض عليهم من الشباب المسلم وصوروهم وعملوا اسطوانات وسجلوا عليهم اعترافاتهم والتفاصيل، ومن اي قرى في الأليوبية ومن اي قرى في طوخ ومن اي قرى في المنوفية بغض النظر عن الاسماء والتفاصيل، وحتى المليونيات المصطنعة اللي كانت بتعمل في بلدان العباسية واللي كانت بتعمل في مدينة نصر فيما بعد كلها مدفوعة الثمن، كلها مدفوعة الثمن. لكن خد بالك في النهاية، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، دي قضية سنة ربانية يا أخوانا. الكون ده ملوش إلا ملك واحد، الكون ده ملوش إلا ملك واحد نظمه ونظم سننه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا يا أخوانا، فهموا هذه الأمور. المسألة مش ماشية لا بعسكر ولا بمرسي ولا بحسنين ولا بمحمدين، المسألة مسألة ماشية بحكم الملك وأمر الملك وسنن الملك التي نظم عليها كونه. لكن احنا عنا تكاليف، ان وافقناها نجونا وان خالفناها هلكنا. فاحنا النهاردة بنتعرض لحروب، ومن ضمن الحروب ستأتي بعد ذلك حروب انتخابات، ودي مسألة احنا بنتحارب فيها ما بيننا، ناس بتنكر علينا وناس طالعة. انتوا عارفين ان احنا عندنا فريق من الدعاة مساكين، مع مساكين يقولك الديمقراطية كفر وانتوا في انتخابات كفر، شغلانة بنتحارب من كل جانب. الحاج عبد الله، الحاج عبد الله،
ايوه يا فندم،
اتفضل يا حاج عبد الله.
معايا الشيخ سيد؟
اي نعم. علي صوتك شويه يا حاج عبد الله. مش سامع حاجه يا حاج عبد الله، الصوت بيقطع يا حاج عبد الله. طيب ماشي، هو الصوت في البلاتو صعب جدا، الميكروفون صعب جدا. ها طيب ماشي، الله المستعان. فالحرب الكبيرة الموجودة، وعندنا فريق من الدعاء يقول لك يا اخوانا انا عايز بس ايه، عشان برضو التلبيس اللي بيحصل، الديمقراطية كفر، الديمقراطية كفر بمعنى وجائزة بمعنى. اذا كانت الديمقراطية بمعنى أن الشرع هو ما اختاره الناس ورضوا به فذلك كفر. لماذا؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر، أم شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلابد أن نعرف أن الناس إذا اختاروا شريعة توافق هواهم على خلاف ما شرع الله فذلك إذا رضوا بها الناس وقبلوها فذلك كفر. أما الديمقراطية إذا كانت طريقة اختيار بعيدا عن أن تكون باب التشريع، بمعنى ان نقول احنا عايزين نختار ما بين حسنين ومحمدين ومتولي، نقول خلاص نعمل طريقة الديمقراطية للاختيار. يعني ايه؟ يا ناس، الناس دول بقى 1000 واحد عايزين تختاروا لنا ما بين حسنين ومحمدين ومتولي، اختاروا لنا واحد منهم. فيجي الناس فيما بينهم يقولوا خلاص نعمل صندوق وكل واحد يكتب اسم اللي يختاره ويحطه. دي عملها الصحابة، دي وقعت بين الصحابة وجمعوا واختاروا. فدي مسألة الناس مش واخده بالها ان كلمة ديمقراطية لا تعني معنى واحد. اذا كانت تعني ما اختاره الناس من شرائع على وفق اهوابهم مما يخالف امر الله فذلك كفر. اما اذا كانت طريقة اختراع، طريقة اختيار، زي مثلا يقولك طيب شفيق ولا مرسي، يقول لك الديمقراطية كفر. يعني ايه الديمقراطية كفر؟ يعني كل الناس تختار مرسي يبقى ده كفر؟ هذا هو المعنى. طبعا المسألة دي فأنا فصلت فيها كثير جدا، وأنا بحس ان انا عامل زي ما يكون بغبغاء لما بقعد ايه اعيد في المعنى. في عدة فضائيات او حتى في الدروس العامة او في المحاضرات او في كده، ببقى متألم او ان انا عمال اتكلم كأني بكلم نفسي واقول الكلام مرة واثنين وعشرة ومية ومتين. طبعا انا مش بقول ان التكرار مذموم، لا، التكرار بيعلم الشطار، التكرار بيعلم الشطار، لكن انا اقصد اقول ان يعني طالما القضية بقت بينة واضحة، لكن ممكن باكرر من باب ان بعض الناس الذين لم يسمعوا من قبل ويحدث عندهم شيء من التلبيس. طيب معنا اتصال كمال، تفضل. اخ كمال،
عليكم.
عليكم السلام. ارفع صوتك بعد اذنك.
انا هرفع صوتي على اخر يا حاج سيد،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
وحشني خالص يا حاج سيد والله.
بارك الله فيك.
انت وحشني خالص ومنور الشاشة، وربنا يجمعني بيك تحت عرش يا رب، في ظل عرش يا رب.
جزاك الله خيرا.
كيف احوالك يا حاج سيد؟
بارك الله فيك يا شيخ كمال.
القضية اللي اتكلم فيها اخونا، انا طبعا كنت كلمتك كذا مرة يعني عن الانشقاق اللي بيحصل بين المسلمين. انا فرحان قوي وحاسس ان ربنا من علينا في العشر الاواخر دول بدعاء المظلومين وخلصنا من جنود فرعون. بس يا حاج سيد
جزاك الله خيرا،
الفرحة بتاعتها تكمل لو شيوخنا وعلماءنا الاجلاء امثال حضرتك والكبارات اكابر العلماء، يعني احنا قدامنا فرصة قبل ما الدستور يتعمل ان نقعد مع بعض ونقعد مع الناس في الحرية والعدالة، يعني ننسق بين المسلمين. انا والله ابقى سعيد جدا لو سيبنا الحرية والعدالة هي اللي تمسك مصر. المهم ما يلقاهمش زي الانتخابات المرة اللي فاتت حق سيد.
المهم ان الكفار ما يوصلوش. المهم ان اهل الضلال ما يوصلوش. المهم ان هو المحاربين للدين ما يوصلوش.
الله يكرمك يا حاج سيد. هي في نقطة بس يعني اللي بتتعبنا انا نفسيا وتعباني من الانتخابات الاولانية، ان انا الاقي السلفي واقف للاخوان والاخواني واقف للسلف.
طبعا دي معرة، هذه معرة والله.
والله يا حاج سيد
يعني احنا المفروض ان اناين كل منا يصب في الاخر،
والله
لان احنا قدامنا عدو واحد ما بيفرقش بينا.
مبكتنا والتداعيات بتاعتها يعني يمكن الجرح تلم في انتخابات اللي هي الرئاسه وتلم السلفيين تاني على قلب واحد مع الاخوان، لكن انا يعني انا في وسط الناس سلفيين كتير. انا عايز اقول لك وقفوا عشان خاطر الدكتور محمد مرسي باخلاص، عشان طبعا كان
علي صوتك يا كمال شويه، علي صوتك شويه.
الناس وقفت يا حاج سيد مع الاخوان، الناس سلفيين وقفوا باخلاص معاهم.
ايوه طبعا.
بس كان الداعي حاجه واحده، ان اللي كان موجود قدام الدكتور محمد مرسي في الغالبية العظمى العام ان الفريق احمد شفيق.
اي نعم. فنجمع
قلوبنا على قلب واحد. لكن انا نفسي في الانتخابات ينسقوا. انت سيب لي الدايرة دي.
بإذن الله. بإذن الله.
انا ما حطش ايدي في ايد مسيح انا وصله او نصراني. هو عاوز يوصل يوصل بحزبه. عنده سويرس بيدعمه، عنده محمد ابو حامد، عنده رجالته. انا ما انا مسلم يعني تفجعني، بتفجع قلبي والله والله كأنها.
اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم.
انا قيمة واحد مسلم بيأيد لي نصراني.
انا وافق على هذا الكلام تماما، انا وافق على هذا الكلام تماما. وبعدين في نقطة كمان يا شيخ كمال، لابد ان يكون توكلنا على ربنا مش على الاسباب المعوجة.
الله الله يفتح عليه. انا نفسي يا حاج سيد بقى يعني هي بس المنة بقى من ربنا سبحانه وتعالى تكمل علينا. انتوا اللي فيكم ده معلش انا بحملكم مسؤولية كبيرة، بس انتوا يعني 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 جزاكم الله خيرنا ازكيكم على الله، انتوا اسيادنا، انتوا اللي لكم كلمه مسموعه في البلد. يعني اقعدوا مع الناس الكبار في الـ في الـ في جماعه الاخوان المسلمين والناس اللي حبايبكم في الجماعات السلفيه، ننسق ننسق مع بعض.
الله المستعان. انا سأنادي بذلك دائما يا كمال، وانت عارف ان انا بأنادي بذلك دائما. جزاك الله خير. طبعا كلام عظيم جدا، وانا مبسوط جدا من المشاركات دي اللي هي اللي هي, اللي هي فيها النبض وفيها الشعور، الشعور بالقضية. لأن يا أخوانا لابد أن تعرف، إما أن تعمل لله وإما أن تعمل لنفسك، إما أن تعمل لله وإما أن تعمل لنفسك. إن عملت لنفسك، إن عملت لنفسك فيما ينبغي أن تعمل فيه لله فقد خسئت، وتلك وكسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من باع بيعتين في بيعة، فقال فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. وقوله أوكسهما يعني الوكسة، والوكسة النقص والبوار. فاللي هيعمل لنفسه فيما ينبغي أن يكون لله تبقى وكسة، اللي هيعمل لنفسه فيما ينبغي أن يكون لله فوكسة. يا أخوانا نصرة الإسلام أمام الأعداء سواء كانت في إناء السلفي أو إناء الإخواني، هذا هو المكسب. يوم ما يحصل تصارع بتحس تقول يانا يا بلاش، يبقى أنت معنى ذلك بتناصر عدوك. ياما لجان، ياما دوائر نجح فيها أعداء للإسلام بأي وجه، أعداء للإسلام بلا خلاف، سواء ليبرالي علماني نصراني، المهم أنه عدو للإسلام بلا خلاف، ما فيش خلاف على كده أبدا عند أي عاقل. نجح بسبب الخلاف ما بين الإخوان والسلفي للأسف الشديد، ودي معرة ربنا سبحانه وتعالى يبرئنا منها، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الفقه والفهم، ونعلم تماما أننا ينبغي أن يصب ما في إنائي في إناء أخي، لكن تصب بإنائك في إناء عدوك هتبقى مأسمة لك حتى لو فزت. نحن نعمل من أجل أن يقبله الله لنا ويجازينا عليه في الآخرة. الأعمال التي هي لله لا تصرف إلا عند الله. ينفع إن أنا أصلي ركعتين وأصرفهم عند غير ربنا؟ لو أصرفتهم عند غير ربنا هو ده النفاق بعينه. ينفع أسبح تسبيحة، ينفع أصدق صدقة، ينفع أعين محتاج، ينفع أبذل لله، ينفع أجاهد في مقام مجاهدة وأقدمه أصرفه عند غير الله؟ كل ما هو يعمل لوجه الله لا يصرف إلا عند الله، ولا ينتظر مقابله إلا عند الله. وبالتالي أنا أريد أن نتفاهم حقائق ونتذكرها في هذا العيد، ان المساله مش مساله ان احنا دلوقتي الكحك والبسكوت والشاي. انا عارف انك قاعد بتتفرج عليا دلوقتي، ويعني الغريبه طلعت ناشفه، والكحك طلع مزنخ، والبسكوت طلع حامض، والمش عارف البتاعه طلعت حلوه، والشاي انا عارف ان انت، لكن لازم تتذكر في وسط هذا كل واشرب وتمتع بالعيد بما احبه الله، وتمتع بالطيبات اللي ربنا رزقك بيها، وكل من غير ما تعيب على حاجه. ما تعملش زي حالاتي كل حاجة مش عجباك وكل حاجة مش حلوة، لا، كل واحمد الله عز وجل وتمتع بنعمك دون أن تنسى دينك، تنسى قضيتك، تنسى واقعك في مصر، تنسى الحرب اللي شغالة عليك. رجل كنت أو امرأة، كبير أو عجوز أو مريض أو زمن أو راقد أو قائم، أنت مسلم، أنت في جميع الأحياء مسلم، وبعنا مسلم يعني ليك إحساس. يوم ما يبقى ديننا متعان بنعرفه في الطلاق، يا ما ناس ما لهاش علاقة بدينها الا في حالتين، ما يفريش علاقه اطلاقا، ولا داري دينه ايه حتى، الا في حاجتين: الطلاق والموت. اول ما يحصل طلاق يدور على شيخ، عمره ما دور على شيخ في حياته، عمره ما دور على شيخ في اي موضوع، ياما خراب دخل عليه، وياما معاملات، وياما خناقات، وياما مشاكل، وياما فجور، وياما تعدي، وياما معاصي، وعمره ما فكر يدور على شيخ. لكن اول ما يبقى في طلاق يدور على شيخ، والحاجة التانية لما يموت يدور على شيخ عشان قطر الكفن والصلاة ويلفوه ويعملوه في الميت. هو ده الموضوع. ياما ناس ما دخلتش المسجد عمرها إلا وهي في الصندوق، ياما ناس ما تعرفش طريق المسجد واتحرمت منه العمر كله حتى حملت في الصندوق ميتة ودخلوا بها المسجد عشان يصلوا عليه، مع انه مش هينفع يتصلى عليه طالما ما دخلش المسجد طيلة عمره ولم يسجد لله أبدا، فمثل هذا لا يصلى عليه. لكن لا، المهم، وطبعا ده امر مهم عظيم جدا وبيان مهم، لكن فيما يتعلق بواقع انت مسلم، ومعنى مسلم انك دائما دينك في وجدانك، دائما حاسس بمدى قيمتك من خلاله، وقيمتك في دينك بحسب ما تحافظ عليه. القدر اللي عندك من الدين ده قيمتك، عندك 10% تبقى قيمتك 10%، عندك 20 30 50 80. الصحابة كانت قيمتهم عالية ليه؟ لان دينهم كان 100%، 90%، 95%، 98%، فقيمتهم كانت عاليه جدا. طب احنا ليه قيمتنا عاملين زي الصفيح؟ عاملين ليه احنا عاملين كده؟ لان قيمتنا في الدين قليله، مش 10 15 18 17، فبالتالي قيمه قليله، لابد ان نكسر من قيمتنا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني ايه؟ يعني ان اكرمكم عند الله بحسب دينكم، وبحسب ما صح من دينكم، وبحسب نسبة دينكم. فاللي عنده دين عالي هتبقى نسبته في الكرامة أعلى، واللي عنده دين واطي نسبته في الكرامة أدنى. أسأل الله أن يعليني وإياكم عنده، وأن يرفع ذكري وذكركم، ويتقبل مني ومنكم. هذه مسألة هامة جدا. فأنت في ظل أي متقلب، في ظل العيد وبهجة العيد وفرحة العيد، أسأل الله أن يهنئك بأهلك وأولادك، وأن يمتعكم، وأن يقضي الدين عن المدين، وأن يشفي المريض، وأن يفرج كرب المكروب، وأن يرد الغائب، وأن يقضي حاجة المحتاج، وأن يخفف الألم عن المتألم، وأن يرزق الراقد بمن يرحمه، وأن يرزق الأباء بر الأبناء، وأن يؤلف بين الزوجات والأزواج، وأن يعني يخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الإيمان. لا ينبغي أن نتذكر هذه الحقائق في هذا العيد، وأن نهنأ بعيدنا في ظل تحمل مسؤولياتنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن يجعل عيدنا ذا بركة، وأن يهنئنا به، وأن يعيده علينا ونحن في تمكين وعز بإسلامنا وبديننا، لأن ديننا هو مصدر عزنا، ديننا هو مصدر كرامتنا وشرفنا. أسأل أن يشرفنا وإياكم بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان، وأن يتقبل مني ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. ولعلي ألتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى على هذه الشاشة، التي يعني يسعدني أن أشكر كل العاملين وكل القائمين والفنيين والمصورين والمخرج وكل إخواننا في هذه القناة، وهنئ جميع المسلمين بهذا العيد، وأسأل أن يتقبل مني ومنكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعد ليالي ليالي العيد أنوار.